زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على النبي المصطفى الأمين خير خلق الله وخاتم رسله أجمعين، وعلى آله وصحبه الذين ساروا على هديه واقتفوا سنته ومنهجه القويم ومن تبعهم بإحسان وتأسى بهم إلى يوم الدين. وبعد، فقصتنا في هذه الليلة أيها الإخوة قصة قصها علينا النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار الأمم من قبلنا، فيها عبرة ودروس وفوائد عديدة. وقد ساق البخاري رحمه الله تعالى في كتاب أحاديث الأنبياء من صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة في بني إسرائيل. هذه القصة في بني إسرائيل قد حدثت، في ثلاثة، وقد سبق الحديث عن ثلاثة من أصحاب من بني إسرائيل وهم أصحاب الغار، وهؤلاء ثلاثة آخرون في بني إسرائيل أيضا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى بدا لله عز وجل أن يبتليهم، فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن قد قذرني الناس. فمسحه فذهب عنه، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا، فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: الإبل. فأعطي ناقة عشراء، فقال: يبارك لك فيها. وأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن، ويذهب هذا عني قد قذرني الناس. قال: فمسحه فذهب، وأعطي شعرا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقر. فأعطاه بقرة حاملة وقال: يبارك لك فيها. وأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. قال: فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدة فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. ثم إنه، أي الملك، ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، فقال: رجل مسكين تقطعت به الحبال في سفره، فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال: إن الحقوق كثيرة. فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ فقال: لقد ورثت لكابر عن كابر. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع في صورته وهيئته، فقال له مثل ما قال لهذا، فرد عليه هذا، فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأعمى في صورته، فقال: رجل مسكين وابن السبيل وتقطعت به الحبال في سفره، فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. وقال له: قد كنت أعمى فرد الله بصري، وفقيرا فقد أغناني، فخذ ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. هذا الحديث يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة من بني إسرائيل، نقل المعلومات والقصص المفيدة من الأمم السابقة لهذه الأمة، ونحن الآخرون السابقون يوم القيامة. تجتمع عندنا خبرات الأمم السابقة جميعا، كل خبرات الأنبياء والأمم السابقة مجتمعة عندنا، قص علينا في كتابنا أخبار الأمم السابقة، ونحن آخر أمة وأفضل أمة، ونبينا أفضل نبي، وعددنا في أهل الجنة أكثر الأعداد أكثر الأمم. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة 20 و100 صف، 120 صف، 80 منها من هذه الأمة. إذن ثلثاء أهل الجنة، ثلثاء أهل الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال لهم عليه الصلاة والسلام أنتم ربع أهل الجنة، قالوا فكبرنا، تكبرنا يعني إعجابا بالخبر، لأن السنة أن الإنسان إذا سمع ما يعجبه أن يكبر. ولذلك مر معنا في قصة عمر لما تبين له أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يطلق نساءه، قال فكبرت، يعني فرحا وإعجابا بالخبر. فإذا سمع المسلمون خبرا يعجبهم كبروا، هذه هي السنة. وإذا سمع شيئا عجيبا سبح سبحان الله لما يستغرب ويستعجب منه، ولما يعجبك ويسرك تكبر الله أكبر، هذه هي السنة. فقال لهم، أخبرهم أنهم ثلث أهل الجنة فكبرنا، فأخبرهم أنهم نصف أهل الجنة قالوا فكبرنا. ثم أخبرهم عليه الصلاة والسلام يوحى إليه تدريجيا حتى أوحي إليه أنهم ثلث، أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ثلثي أهل الجنة، ثلثي أهل الجنة من هذه الأمة، وهي أول الأمم دخولا الجنة مع نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، وأول الأمة اجتيازا للصراط مع نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهم آخر الأمم. نحن نوفي 70 أمة. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أن الله خلق 70 أمة، هذه آخر 70، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي أقصر الأمم أعمارا ممن قبلهم، فعوضهم الله بمزايا كثيرة، منها ليلة القدر التي تعدل عبادتها أكثر من عبادة 80 سنة، عبادة أكثر من 80 سنة، فضلا من الله ونعمة. ولهذه الأمة فضائل ليس هذا موضع بيانها، وقد صنف العلماء في فضائل هذه الأمة المحمدية. نحن آخر الأمم، اجتمعت عندنا أخبار الأمم السابقين، ونستفيد من سائر القصص التي وردت عن الأمم السابقين، وهذه إحدى القصص. أبرص وأقرع وأعمى، كل واحد فيه عيب. رواية مسلم رحمه الله أراد الله أن يبتليهم، رواية البخاري بدا لله أن يبتليهم، ومعنى بدا تفسره الرواية الأخرى يعني أراد. وقال بعض أهل البدع، بعض أهل البدعة بجواز البداء على الله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، وهذه من مسائل العقيدة التي يذكرها أهل السنة في مصنفاتهم ردا على أهل البدعة. ويقول أهل الرفض إن الله يجوز عليه البداءة، يعني أن يكون في أمر فيبدو له شيء فيغير وينتقل إلى شيء آخر، وهذا نقص يسبون به ربهم، سبحان الله عما يقولون، سبحانه عما يقولون علوا كبيرا. فإن الله تعالى يعلم كل شيء، وعلمه سبحانه وتعالى تام كامل من جميع الوجوه. البشر هو الذي يبدو له شيء ويغير رأيه، الإنسان البشر ناقص، فيبدو له أمر فيغير رأيه وينتقل الأمر الجديد، يكون يريد اتجاه ثم يبدو له اتجاه آخر فيغير اتجاهه الأول، يكون يريد أن يحقق فكرة أو يحقق شيء معين فيبدو له فيغير. لكن الله سبحانه وتعالى لا تجوز البداءة على الله. الله سبحانه وتعالى يعلم مآلات الأشياء وما تصير إليه الأمور، ويعلم علم الماضين واللاحقين والحاضرين، فعلمه كامل من جميع الوجوه، علم ما سبق وعلم ما هو حاضر وعلم ما سيأتي من الغيب، وما لو كان كيف سيكون، والشيء الذي ما صار لو صار كيف على أي حال يصير، فعلمه تام من جميع الوجوه. وهذا من ترهات أولئك القوم وسبهم لله عز وجل. أراد الله أن يبتليهم، أرسل الله ملكا، والملك على هيئة رجل، على هيئة رجل، وقد بعث الملائكة على صورة رجال إلى عدد من الناس في الأمم السابقة، وقد أرسل الله إلى رجل زار أخا له في الله في قرية ملكا أرسله على مدرجة هذا الرجل في طريقه وأخبره أن الله يحبه. وفي هذه الأمة أرسل الله تعالى جبريل عليه السلام في صورة دحي الكلب، وكان رجلا جميلا معروفا بجمال الصورة، فجاء جبريل على صورته. فيرسل الله ملائكة على صورة رجال إلى الناس، وجاءوا إلى إبراهيم بصورة رجال جميلي الخلقة، ولذلك طمع فيهم قوم لوط لما جاءوا إليه وقالوا ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد، يريدون الضيوف هؤلاء الرجال الذين جاءوا بالصورة الحسنة لفعل الفاحشة بهم. والله سبحانه وتعالى نجى لوطا منهم وأهلكهم بهؤلاء الملائكة. وكان ملك الموت يأتي في من قبلنا بصورة رجل، بصورة رجل يأتي ملك الموت لمن يريد أن يقبض روحه. وفي هذه الأمة لم يعد ملك الموت يأتي بصورة رجل كما كان في السابق، وحصل أن بعض الصحابة كانت تسلم عليه الملائكة. من هو الصحابي الذي كانت تسلم عليه الملائكة؟ من هو الصحابي الذي كانت تسلم عليه الملائكة؟ عمران بن الحصين، أحسنت، رضي الله تعالى عنه. عمران بن الحصين صحابي جليل، من كراماته أن الملائكة كانت تسلم عليه. أرسل الله ملكا إلى هؤلاء الثلاثة، كل واحد في عاهة من العاهات وعيب من العيوب المشهورة، فجاء إلى الأول وهو الأبرص، وسأله عما يشتكي وعما يتمنى، وأخبره أنه سئم من هذا المرض البرص، وشكى إليه أن الناس قد اشمأزوا من رؤيته، وجاء في رواية قذروني الناس، وهي على لغة أكلوني البراغيث لغة عند العرب، وفي هذه الرواية قذرني الناس يعني اشمأزوا مني، نفروا، لأن الناس ينفرون من البرص، من الأبرص، مع أن البرص لا يكون فيه ألم جسدي لكن فيه ألم نفسي. هذا الملك مسح على جسم الأبرص فبرأ بإذن الله. والمسح الذي يعقبه شفاء حصل بإذن الله تعالى من عدد من الناس، منهم عيسى عليه السلام، وكذلك الغلام في أصحاب الأخدود، كان يبرأ عندهم الأبرص بإذن الله عز وجل أو المريض ويمسح عليه ويبرأ، يمسح فيبرأ. ومسح النبي صلى الله عليه وسلم على مواضع من أجساد بعض الصحابة فيهم علل فبرأوا بإذن الله، كما فعل مع عبد الله بن أنيس لما كسرت رجله في مقتل سلام بن أبي الحقيق فبرأ وقام يمشي، ومسح على عين بعض الصحابة فبرأت. فالمسح الذي يعقبه برء شيء يجريه الله تعالى على يدي بعض الأنبياء أو الأولياء، معجزة من الله أو كرامة، معجزة للنبي أو كرامة للولي. فمسح على جسمه، الملك مسح على جسمه فبرأ بإذن الله. والبرص شيء ممقوت، زواله نعمة. ولذلك جاء في قصة أويس القرني أنه كان مصابا بالبرص وأن الله شفاه منه، لكن أبقى له موضع درهم من البرص يذكر ربه به، يعني يذكر أنه كان مصاب بهذا المرض ثم أن الله شفاه منه. ووضع الله هذا الموضع مقدار الدرهم من البرص في مكان خفي وهو في سرة أويس القرني، فكان هذا الموضع في سرة أويس القرني كما جاء في الحديث الصحيح عند سرته موضع البرص الذي كان مصابا به، كان به فبرأه فشفاه الله منه، لكن بقي فيه الموضع هذا حتى إذا رآه ذكر الله تعالى وذكر نعمة ربي عليه وأنه كان في يوم من الأيام أبرص وأن الله شفاه. ثم سئل هذا الأبرص من بني إسرائيل أي المال أحب إليه، فقال الإبل، فقال الإبل. وشك إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة هل هو الإبل أو البقر بالنسبة لهذا، فأعطي ناقة عشراء، يعني الذي تمنى الإبل أعطي ناقة عشراء، والناقة العشراء هي الحامل التي أتى على حملها كم شهر، كم 10 أشهر، ولذلك سميت ناقة عشراء، يعني الحمل في بطنها 10 أشهر، من يوم أن طرقها الفحل 10 أشهر. وهذه من أنفس الأموال عند العرب الناقة العشراء. وقال الملك له يبارك لك فيها، أو بارك الله لك فيها. وأتى إلى الأقرع كذلك وفعل به مثل ما فعل مع الأبرص ومسح عليه وزالت العلة، علة الصلع، وهي من العيوب ولكنها ليست بنقص في عقل الإنسان ولا في رجولته، فقد كان عدد من العلماء فيهم هذا الصلع، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان كذلك. ولذلك قال سعيد بن المسيب رحمه الله رأيت الأصيلع يقبل الحجر، وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلا علاقة بين العلة أو المرض وبين العقل، قد يكون إنسان أبرص، قد يكون أعمى، قد يكون أعور، يكون أشل، يكون أبرأ، يكون أقرع، ومع ذلك يكون من أذكى الناس وأقوى الناس وأجلد الناس وأعلم الناس. وعطاء بن أبي رباح، وعطاء بن رباح قصته مشهورة معروفة، وكان به عدد من العلل، حتى أن رأسه كان داخلا في جسده لا يكاد يوجد له رقبة، وكان مرة يدعو ويقول اللهم اعتق رقبتي من النار، فمرت به عجوز فقالت وأي رقبة لك يا بني. فهذا الرجل مع كونه كان عبدا أسودا كان فيه من العلل والعيوب ما الله به عليم، ومع ذلك كان قاضي مكة وما يتجرأ أحد يفتي في الحج إلا عطاء، وهو الذي وقف عليه سليمان بن عبد الملك مع بنيه في الماء كان عطاء يصلي فلم يلتفت إليهم حتى أكمل الصلاة، ثم أن سليمان سأله عن مسألة فأجابه عطاء دون أن يلتفت إلى الخليفة الكبرى، الخليفة هو وأولاده. فلما خرج سليمان من عنده قال لبنيه: يا بني اطلبوا العلم فإني لا أنسى ذلنا بين يدي هذا العبد الأسود. فالعلم له سلطان، ولا علاقة بين العاهات وبين العلم، فربما يكون الإنسان من كبار العلماء وهو أعمى أصلع أبرص. ولذلك العلم يعوض ما في الإنسان من العاهات. فقالت أم عطاء لعطاء، قالت: يا بني، لما رأت ولدها أشفقت على ولدها، لما رأت ولدها في عاهات قالت: يا بني اطلب العلم، اطلب العلم. الناس عرفت أن الناس لن ينظروا في ولدها بهذا الشكل ولا يرغب، ما الذي سيرغبهم فيه؟ العلم. فحثته على طلب العلم فكان من كبار العلماء. ثم ذهب الملك إلى الأعمى ومسحه، مسح على عينيه وأبصر، وتمنى الأعمى الغنم، وأعطي شاة والدا حامل ذات ولد، إما حامل أو ذات ولد، فأنتج هذان، يعني الإبل والبقر، كل واحد منهم من صاحب الإبل والبقر أنتجت إبل وبقر، وولد هذا يعني صاحب الشاة ولد. فيقال نتجت الناقة وأنتجت الفرس، أنتجت الفرس إذا ولدت فهي نتوج، وكذلك والغنم يقال ولدت الشاة. بعد أن صار لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم، كثرت أموالهم، أتى الملك، بدأ الامتحان: نرجو من هؤلاء النساء أن يكفوا عنا صوت أصوات أطفالهن. أتى الملك إلى الأبرص في صورته وهيئته، لماذا؟ ليكون أبلغ في إقامة الحج عليه. وقال له: رجل مسكين تقطعت به الحبال في سفره. معنى الحبل هنا أي السبب، يعني تقطعت به الأسباب في سفره، يعني طلب الرزق، تقطعت به الحبال في سفره. وفي بعض روايات مسلم: الحيال جمع حيلة، يعني ما بقي له حيلة في السفر. أسألك بعيرا أتبلغ عليه، يعني أتوصل به إلى مرادي وأقطع به الطريق إلى بلدي وأنا إنسان مقطوع. فقال له ذلك الرجل: إن الحقوق كثيرة، الحقوق كثيرة، كل واحد يطلب، ويذهب أطلب من الآخرين. وجحد حق الله. فالملك زيادة في إقامة الحجة قال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ فماذا قال هذا؟ قال: لقد ورثت هذا المال أبا عن جد، كبير عن كبير، أنا من عائلة من سلالة عز وشرف. وهذا حال بعض الناس فعلا، عندما يكون فقير ويغنيه الله يبدأ ينتحل لنفسه أصول وأنساب، ويتحدث عن شرف العائلة التي هو منها وأنه ورثه هذا المال كابرا عن كابر، بدلا من أن يذكر نعمة الله عليه ويتواضع، لا، يبدأ الآن ينسج لنفسه أخبارا كاذبة. لأن الغني لا يكفيه أن يكون غنيا في نفسه، يريد أن يكون أيضا من سلالة غنية. فهذا الرجل تشبعا بما لم يعطى يقول: أنا ورثت لكابر عن كابر. فقال الملك داعيا عليه: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. إن كنت كاذبا صيرك الله، يعني بصيغة الماضي مبالغة في الدعاء عليه. وأتى إلى الأقرع وسأله بقرة فرفض، وكان من الأمر مع مثل ما كان مع الأبرص. فلما جاء إلى الأعمى الذي صار مبصرا وسأله شاة، قال له الأعمى الذي أبصر: لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله، خذ ما شئت، خذ ما شئت، إنني لا أشق عليك في رد شيء تطلبه مني أو تأخذه، خذ ما شئت واترك ما شئت، لا أمنعك من شيء ولا أطلب منك الحمد. في رواية: لا أحمدك، رواية: لا أجهدك، فمعنى لا أشق عليك في شيء تطلبه مني أو تأخذه مني، لا أريد حمدا منك ولا شكورا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لا أمتن عليك بما أخذت ولا أذكرك به، وإنما تأخذ، ولا أحدك بحد معين، خذ ما شئت، 1، 2، 10، خذ ما شئت. فقال الملك له: أمسك عليك مالك، فإنما ابتليتم، يعني امتحنتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. ذكروا من هذه القصة أن العمى قد يكون الأعمى قد يكون أحسن طبعا من بقية العلل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتليته بحبيبتيه فصبر عوضته الجنة. ولأن العينين من أهم الحواس، من أهم الحواس، ويفقد الإنسان بفقد عينيه لذة النظر إلى الأشياء والاستمتاع بها وتمييز الأشياء، يفقد لذة النظر إلى الطبيعة، الأشكال الجميلة، الألوان ونحو ذلك، فينقطع عن لذات كثيرة. ولذلك كان الصبر على فقد العينين أجره عظيم، كلما كان المصاب أعظم كان الأجر أعظم إذا صبر. من ابتليته بحبيبتيه فصبر عوضته الجنة. فلذلك لم يكن لفقد العينين من الأجر بعد الصبر إلا الجنة. وكثير من العميان كانوا من الأذكياء ومن العلماء، من العلماء حتى في عصرنا الحاضر عدد من العلماء هم من العميان، العلماء، العلماء الذين وإن فقدوا أبصارهم فإن لهم بصائر، فهو حي البصيرة وإن كان فاقد البصر. وواحد من أصحاب الكتب الستة كان أعمى، فمن هو؟ نعم، أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، ومع ذلك كان بصيرا بعلل الأحاديث من النقاد المميزين. وقد كان ابن أم مكتوم أعمى نزلت فيه آيات وسورة في كتاب الله تعالى. وهذا الأعمى الذي قصت علينا قصته من بني إسرائيل كذلك من أصحاب السير التي سارت بها الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث من أهم الأشياء التي فيه التحذير من كفران النعمة. أهم درس في هذا الحديث التحذير من كفران النعمة، والترغيب في شكر النعمة والاعتراف للمنعم وحمد الله عليها. والحمد والشكر بينهما خصوص وعموم، فمن جهة المتعلق أيهما أعم، الحمد أو الشكر؟ ومن جهة الآلة التي يقام بها بأداء الحمد والشكر أيهما أعم، الحمد أو الشكر؟ نعم، وشو الشكر عليه أعم في إيش؟ أعم في إيش؟ الشكر أعم في أي شيء والحمد أعم في أي شيء؟ الشكر يكون أعم بما تشكر به، وأما الحمد فهو خاص باللسان، ما يمكن تحمد واحد بيدك ولا ما تحمد إلا بلسانك، لا تحمد إلا بلسانك. وأما الشكر فيمكن أن تشكر باللسان باليد بالأفعال، تشكر ولئن شكرتم لأزيدنكم. والشكور الذي يشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه بالعبادة وبالعطاء وبالنفقة وبالصدقة وباللسان، يشكره بأشياء كثيرة. فإذا الشكر بالنسبة لما تشكر به بالنسبة للجوارح أعم من الحمد، لكن الحمد يستحق الحمد من كان له صفات عظيمة جميلة ولو لم يحسن إليك، والشكر لمن أحسن إليك فقط. فإذا كان شخص عنده جودة في الصفات لكن ما صنع لك ولا معروف ولا تقابل معك أصلا، فأنت ماذا تفعل؟ تحمده أو تشكره؟ تحمده لما هو، لأنه محمود الصفات، عنده صفات حميدة. وأما الشكر فهو لمن صنع إليك معروفا وأسدى إليك نعمة فأنت تشكره، فالشكر خاص من هذه الجهة. والله سبحانه وتعالى أهل للحمد وللشكر، أهل للحمد حتى لو ما خلق الخلق، حتى لو ما خلقنا نحن فهو محمود، الحمد لله في الأولى والآخرة، له الحمد قبل أن يخلق الخلق، له الحمد قبل أن يخلق السماوات والأرض، مستحق للحمد بصفاته، لصفاته مستحق للحمد، الحمد لله رب العالمين قبل أن يخلق الخلق. وأما الشكر فإنه يشكر سبحانه وتعالى لأنه أنعم علينا بالنعم الكثيرة. طيب، ومن دروس هذه القصة أيضا فضل الصدقة، وأن الإنسان يمكن أن يقي ماله بالصدقة، وأن يكون منع الصدقة سبب في هلاك المال، منع الصدقة سبب في هلاك المال. ومن دروس هذه القصة الحث على الرفق بالضعفاء الذين انقطعت بهم الحبال في السفر، الفقراء الذين لا يجدون ما يتبلغون به إلى أهليهم، فالحث على الاعتناء بهم وإكرامهم وتبليغهم مآربهم وتحقيق مقصودهم، هذا من العبادات العظيمة. كذلك فيه التنبيه على سوء البخل، البخل، وأن البخل يولد الإنسان المهالك، مع أن هذا عنده وادي من الإبل، إيش يخسر إذا أعطاه بعير؟ وذلك عنده وادي من البقر، لو أعطاه بقرة واحدة ماذا يخسر؟ لا شيء. لكن البخل مع أن عنده أكثر مما يحتاج بكثير، لكن البخل هو الذي يعمي الإنسان عن الإعطاء. وكذلك فيه ذم الكذب، ليش؟ من أين يؤخذ ذم الكذب؟ إنما ورثته لكابر عن كابر، وهو كذاب، هو كذاب، كان فقيرا، لا أبوه غني، وهو كان صاحب عاهة يقذره الناس ويقول أنا كنت عزيز وشريف ومن سلالة، لكابر عن كابر، فهذا كذاب. فالكذب أيضا من أسباب زوال النعم، فجحد نعمة الله عز وجل، جحد نعمة الله عز وجل من أسوأ الذنوب. كذلك يمكن أن يؤخذ من الحديث فضيلة الغنم، الغنم، وأن الغنم أحسن من الإبل والبقر وأكثر بركة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوصى باتخاذه وقال اتخذوا الغنم فإن فيها بركة. وكذلك فإنها كثيرة التناسل، كثيرة فيها بركة من جهة التناسل، من جهة ما ينتفع بها من الصوفي واللبني ونحو ذلك. ثم إن مخالطة الغنم تورث صفات أحسن من مخالطة الإبل، مثلا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الإبل. والفداد الذي يصيح بالإبل، الراعي الذي يصوت عليها، هذا الفداد. أهل الإبل قال فيهم الفخر والخيلاء، وأهل الغنم قال والسكينة والوقار في أهل الغنم، السكينة والوقار في أهل الغنم. فالإنسان يتطبع بطباع الدواب التي يلابسها ويعايشها ويخالطها. ولذلك كان الكبر والخيلاء في رعاة الإبل، والسكينة والوقار في رعاة الغنم، على وجه العموم طبعا، على وجه العموم. وأن الغنم أكثر بركة من الإبل وأفضل من الإبل والبقر. والنبي صلى الله عليه وسلم رعى الغنم، وما من نبي إلا وقد رعى الغنم، وكانت سياسة الغنم ورعي الغنم تمهيدا لسياسة البشر ورعاية البشر، وكان ذلك مما قدمه الله وقدره الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث استدل به بعضهم على جواز التمثيل، وأنه جاءه بصورة بشر وتقمص الشخصيات، ولكن الصواب أن هذا الحديث لا علاقة له بقضية التمثيل، ولا يستدل منه بشكل واضح ولا قاطع على صحة التمثيل، وأن الملائكة ليست أفعالهم دائما قدوة للبشر، فما يجوز للملك لا قد لا يجوز لنا، ما يجوز في حق الملك قد لا يجوز لنا، فلا يجوز أن يؤخذ من كل تصرف للملك أننا يصح لنا أن نقتدي به في ذلك التصرف. فليس بصحيح الاستدلال به كما ذكر ذلك العلامة الشيخ عبد العزيز في هذه المسألة. كذلك في الحديث من الفوائد حكاية أخبار السابقين ليتعظ بها اللاحقون، وكذلك أن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده، ويكون ومن الابتلاءات ذهاب العيب وحصول النعمة لينظر كيف يعملون. طيب، كذلك فإن الحديث هذا يفيدنا في باب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، تذكير الإنسان بنعم الله عليه، وخصوصا الذي كان في بلاء ثم إن الله نجاه من هذا البلاء. مثلا واحد أصيب بحادث السيارة ثم نجاه الله منه، واحد أصيب بمرض ثم نجاه الله منه. إذا أردت أن تدعوه إلى الله تقول له: ألم تكن كذا، ألم يصبك كذا فنجاك الله منه، فعلام تتكبر عن الحق، فعلام ترفض اتباع الحق. فمن فوائد الحديث الدعوية تذكير الإنسان بما لله عليه من النعم، وبما أنعم الله عليه، سواء كان صرف بلاء أو حصول نعمة. ولاحظ الابتلاء هنا ما هو، بأي شيء، بأي شيء، صرف بلاء، صرف عيب، وحصول نعمة. فقد صرف عن هذا الصلع، صرف عن هذا البرص، صرف عن هذا العمى، وأعطاهم إبل، وأعطى هذا بقر، وأعطى هذا غنم. طيب، ننتقل بعد هذا إلى الأسئلة. يقول السؤال: أنام قبل أن أتسحر، حيث أنه عندي عمل، وأستيقظ قبل الأذان، وأشرب ماء وأصلي. لا بأس بذلك أن الإنسان يتسحر ثم ينام ثم يستيقظ ويأكل قبل الأذان، وقال الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. كان في الماضي من أكل أو شرب في الليل ثم نام وقام قبل الفجر لا يجوز له أن يأكل ويشرب، ثم نسخ الله ذلك وأبيح لنا الأكل والشرب إلى طلوع الفجر. طيب، يقول السؤال: دخلت المسجد وصليت ركعتين بنية أنها ركعتي الفجر، وبعد قليل أذن المؤذن، هل أقوم أصلي ركعتين أم تكفي الأولى؟ تصلي ركعتين، لأنه تبين أن الركعتين الأوليين لم تكونا سنة الفجر، حيث أن وقت الفجر لم يدخل بعد، فتقوم وتأتي الآن بركعتي سنة الفجر. يقول هذا أتى بطرف حديث لكن ليس واضحا، فلو يأتي ببقية الحديث حتى نعرف المقصود. طيب، السؤال: ما حكم تركيب الشعر بالنسبة للصلع؟ زراعة الشعر بالنسبة للأصلع، إذا كان الشعر الذي يزرع شعرا طبيعيا فيجوز، وإذا كان الذي يوضع شعرا صناعيا فلا يجوز. وإذا كانت المرأة وهي المرأة التي هي محتاجة للزينة يحرم عليها أن تصل شعرها بما ليس منه، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. الواصلة المزينة التي تعمل الوصل، والمستوصلة التي تطلب ذلك، كلتاهما ملعونتان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فالرجل من باب أولى. ولذلك لا يجوز وضع الباروكة ولا وضع الشعر الصناعي، وما يقوم به بعض عيادات الصلع بزراعة شعر إنما هو شعر من نوع صناعي ليس بشعر طبيعي، لأن في الغالب الشعر الطبيعي لا ينبت، ليس هو يعني جلد الرأس تراب تحط فيه بذور وتنبت، ففي الغالب أن ما يضعونه هو شعر صناعي، ولذلك فإن هذا لا يجوز كما أفتانا بذلك وأجابنا الشيخ عبد العزيز حفظه الله. يقول السؤال: هل يصح الطواف داخل البيت في حجر إسماعيل؟ الجواب: لا، لأن الحجر من الكعبة، كانت الكعبة لما بناها إبراهيم الخليل أكبر مما عليه الآن، ثم إن سيلا هدم الكعبة على عهد قريش، أو احترقت الكعبة، فأرادوا أن يبنوها كما كانت في عهد إبراهيم الخليل، فقصرت بهم النفقة، وكانوا قد اشترطوا مالا حلالا، قصرت النفقة، ما وجدوا إلا هذا الذي بنوه به الموجود الحجم الآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديثوا عهد بجاهلية، يخشى من الناس حديثي العهد بالجاهلية، أخبرها أنه لولا أن قريش أسلموا قريبا كان هدم الكعبة وبناها على أساس إبراهيم الخليل، وأدخل فيها 6 أذرع من جهة الحجر، أدخل فيها وعمرها مرة ثانية على أساس إبراهيم الخليل، وجعل لها بابين، جعل الباب على مستوى الأرض وليس مرتفع، ما يحتاج إلى سلم، على مستوى الأرض جعل لها بابين، باب يدخل منه الناس وباب منه يخرجون. لكن نبى النبي صلى الله عليه وسلم من باب درء المفاسد المقدم على جلب المصالح ترك هذا العمل. ترك البيت على ما هو عليه في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي حتى جاء عهد عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، بويع له بالحجاز خليفة على المسلمين، وتكاملت البيعة له في أقطار العالم الإسلامي، ما بقي إلا أهل الشام فقط الذين لم يبايعوا، نودي به خليفة على المسلمين، صحابي طبعا عبد الله بن الزبير معروف. لما صار خليفة طرح على المسلمين فكرة إعادة بناء البيت على أساس إبراهيم الخليل كما كانت أمنية النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس تحرجوا من هذا، قالوا: كيف نهدم البيت؟ كيف؟ ما رضوا بذلك، أو خشوا أن يقع بهم شيء، وحلف لهم عبد الله بن الزبير أنه ما قصد إلا الخير، وأنه لا يريد أن يهدمه لهدمه، وإنما ليعيد بناءه على أساس إبراهيم الخليل. حتى صعد رجل أعلى الكعبة فرمى بأول حجر، وكان الناس يخشون أن ينزل به شيء، فلما رأى الناس أن لا شيء قد حدث تتابعوا وتعاونوا في إنزال الحجارة، حتى حفروا عن أساس إبراهيم الخليل ورأوا حجارة مسنمة خضراء، مسنمة اللي هي حدود الكعبة من تحت. وطبعاً الحجر هذا اللي يسموه الناس العامة حجر إسماعيل هذا داخل فيها، وجدوه كل الأساس موجود. فأعاد عبد الله بن الزبير بناء الكعبة على أساس إبراهيم الخليل مستطيلة وقامت على ذلك الأساس، وقيل إن الناس استلموا أركان الأربعة، أركان الكعبة الأربعة كلها، لأن خلاص صار لها أربعة أركان واستلموها في عهد ابن الزبير، لأن الكعبة لها في الحقيقة الآن ليس لها إلا ركنان أصليان، ركن الحجر الأسود وركن اليماني، الركنين الباقيين غير موجودين في الهواء لأن ما هي مبنية من جهة الركنين الباقيين. لما جاء الحجاج وحاصر ابن الزبير في مكة وقصف الكعبة بالمنجنيق وقصف مكة وقتل الناس فيها وقتل عبد الله بن الزبير ووضعت جثته وعلقت ومثل به، ومر عبد الله بن عمر وقال رحمة الله عليك لقد كنت أنهاك عن هذا، كان ابن عمر رضي الله عنه يتوقع أشياء وحصلت. ولذلك توقف ابن عمر في البيعة وما بايع إلا بعد أن استتبت الأمور، وقت القلاقل ووقت اهتزاز الأمور عبد الله بن عمر ما بايع حتى استتبت الأمور. لما أحرق الحجاج الكعبة بقصفها وما حصل فيها من الهدم والتخريب، دخل مكة وقال إن عبد الله بن الزبير هذا مبتدع، غير الدين، غير الكعبة، وإنني سأعيدها كما كانت. قال هذا عبد الله بن الزبير غير وبدل، سأعيدها كما كانت. فأرجع الكعبة مثل ما كانت في عهد قريش، أعاد الكعبة مثل ما كانت في عهد قريش، أصغر من الحجم الأصلي، والمكان الذي ما بنته ما استطاعت قريش تبنيه وضعوا فيه إيش؟ الحجر هذا المقوس، يعني دليل وعلامة على أن هذا المكان المحدد بهذا من الكعبة داخل الكعبة، لكن ما استطاعوا أن يبنوه. ثم إن الخليفة الشامي لما حج الأموي جاءه بعض الناس وأخبروه بأن ما فعل عبد الله بن الزبير مطابق للحديث وأنه لم يبتدع شيئا من عنده، فقيل إنه ندم وأنه أظهر الندم وقال لو علمنا بذلك ما فعلناه أو ما أعدناها تركناها على ما فعل عبد الله بن الزبير. ومشى الأمر على هذا في عهد بني أمية إلى عهد بني العباس، حتى جاء هارون الرشيد رحمه الله وأراد أن يبني الكعبة مرة أخرى كما تمنى النبي صلى الله عليه وسلم. فالإمام مالك رحمه الله لحظ ملحظا مهما، قال يا أمير المؤمنين لا تجعل بيت الله ملعبة للملوك، كل ما جاء واحد هدم وهذا خرب وهذا خلاص، دع بيتا أسلم الناس عليه اتركه على ما هو عليه. وأقفل الباب منذ ذلك الحين إلى الآن فهي باقية، ليس على بناء إبراهيم الخليل الأصلي لكن على بناء قريش الناقص، على بناء قريش الناقص. وقريبا حدث تجديد لجدران الكعبة، تجديد كامل قريبا قبل أشهر وجد بعض التآكل، فيمكن الذي ذهب إلى مكة رأى الخشب الأبيض يحيط بالكعبة، كان هناك عملية ترميم كاملة وأزالوا الجدران والجدار الأول وبنوه، ثم الجدار الثاني وبنوه، وجدد بناء الكعبة الذي لم يجدد مثله منذ أكثر من 300 سنة، لكن بنفس الحدود التي كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من بناء قريش، هي نفس بناء قريش والحجر هو نفسه. ولذلك داخل الحجر هذا من الكعبة، ولو صليت فيه لأي اتجاه يصح لأنك تصلي داخل الكعبة، كأنك تصلي داخل الكعبة، أن هو من أنت تصلي حقيقة داخل الكعبة. لكن حتى لا يستنكر الناس فأنت تتولى إلى جهة المبني، مكان المبني، مع ملاحظة أن مكان الانحناء، مكان الانحناء أقصى الانحناء ليس من الكعبة، لأن الكعبة مستطيلة وليست منحنية من أي طرف من الأطراف، فالآن هي من جهة الحجر مثل حدوة الحصان، هذا الانحناء ليس من الكعبة، ليس من الكعبة، وإنما الكعبة هي مستطيلة، مستقيمة الضلع، مستقيمة. فينتبه الواحد إن فقط أن هذا الانحناء ليس من حدودها الأصلية، ولكن الحجر، ما داخل الحجر كله يقع داخل حدود الكعبة الأصلية. وبناء عليه لو جاء واحد وقال أنا أختصر المسافة سأطوف بهذا البناء الذي ستر بهذا القماش الآن، سأدخل وأطوف به، فنقول أنت طفت بجزء من الكعبة، ما طفت بالكعبة. والكعبة الآن لها ركنان فقط، ركن اليماني، ركن الحجر الأسود، وركنان الباقيان غير موجودين طبعا لأن البناء غير مكتمل. فترك العلماء، راعوا المصلحة في ترك الكعبة على ما هي عليه، على ما هي عليه، رأى العلماء تركها على ما هي عليه، وتتابع على ذلك العمل إلى يومنا هذا. هل الصخرة التي في بيت المسجد الأقصى معلقة في الهواء؟ الجواب كلا، بين شيخ الإسلام رحمه الله غيره أن هذا كذب وهراء، وأن لا معلقة بالهواء ولا شيء، بعض الناس يظنون ذلك، لا هي معلقة بالهواء ولا شيء. هل الحجر الأسود منزل من السماء؟ نعم، وليس منزل من السماء فقط، وإنما هو من الجنة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، بل والركن اليماني أيضا من الجنة، قال الحجر الأسود وركن اليماني ياقوتتان من يواقيت الجنة طمس الله نورهما، ولا لو فيها نور اللي نزلت به من الجنة كان انطمست أبصارنا، ما نستطيع نظر إليها أصلا، كان ذهب بأبصارهم، بأبصار الطائفين والناس. ونزل الحجر الأسود من الجنة أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا أهل الشرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء في القرن السابع والثامن والسابع: وحججت فرأيت في الحجر نقطة بيضاء صغيرة جدا، ثم حججت بعدها بكذا سنة فرأيتها قد اختفت. فإذا هو الحجر الأسود ياقوت من يواقيت الجنة، طمس الله نوره، ولما نزل من الجنة ووضع في هذا المكان، ومسحه سنة وتقبيله سنة واستلامه سنة، فإذا كنت قريبا منه جدا فإنك تسجد عليه وتقبله، وإذا لم تستطع أن تقبله تمسحه بيدك، وإذا لم تستطع أن تمسحه بيدك تأخذ شيئا تستلمه فيه كعصا، عكاز، عصا تستلمه به، وإذا لم تستطع فتشير إليه إشارة، فتشير إليه إشارة. يقول: تحليل الدم، تحليل الدم لا يفطر كما أفتى بذلك العلماء. الكلام في المسجد رحمك الله، الكلام في المسجد أكل حسنات كما تأكل نار الحطب، هذا حديث ضعيف، لكن يكره الكلام في المسجد في أمور الدنيا، وينهى عن البيع والشراء في المسجد، ونشد الضالة فيه، ومن سمعتموه ينشد ضالة في المسجد فقول لا ردها الله عليك، وإذا سمعت واحد يبيع ويشتري في المسجد قل لا أربح الله تجارتك. فالكلام في المسجد في أمور الدنيا ممقوت، لأنها مساجد جعلت لذكر الله، إنما جعلت المساجد لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. أما الكلام المباح فهو مباح، ولكن كلام الدنيا، الكلام في أمور الدنيا والبيع والشراء، وهذا ينهى عنه. يقول: كنت أسير بسيارتي على طريق متعرج فسقطت إحدى الطاسات الكفرات فبحثت عنها فلم أجدها، فوجدت واحدة أخرى لسيارة أخرى فأخذتها. يعتمد على قيمة هذا الذي أخذت، فإن كانت قيمته كبيرة يعني 50 ريال فما فوق فلا تأخذه، لأنه لقطة ويسري عليه أحكام اللقطة، وإذا أخذته ستلزم بتعريفه، ولذلك لا تأخذ شيء ولا تلتقط إلا إذا كان عندك مقدرة على التعريف، وإلا لا تأخذه. أما إذا كان شيئا يسيرا، قيمة يسيرة، واحد وجد رغيف صوت، وجد شيء ريال بريالين 5 10، شيء لا تلتفت إليه همة أوساط الناس، يجوز أن يلتقطه فيأخذه. الذي مصدر ماله العمل في الربا، هل تلبى دعوته؟ إذا لم يكن له كسب إلا هذا فلا يؤكل من طعامه، وإذا كان له كسب آخر حلال واختلط الحلال بالحرام فيجوز الأكل للاختلاط وعدم التميز، والورع تركه. لقد أديت عمره قبل شهر، وعندما انتهيت تذكرت أني لو كنت نويت لأحد إخواني الموتى فهل ينفع أن أنويها بعد القضاء؟ الجواب: لا ينفع. العمرة تقع على من أحرم له بها، أحرمت لنفسك هي لك، أحرمت لأبيك هي لأبيك، أحرمت لأخيك هي لأخيك. من طرائف الأشياء أن واحد جاء يسأل أحد المشايخ في الحج، آخر الحج جو 2، يقول: يا شيخ، هذا يبغى يشتري مني الحجة اللي أنا حجيتها على أساس أنها تكون لأبي، يجوز؟ يدفع لي فلوس وخلاص نعملها. فما في بيع وشراء في العبادات، هذه عبادات لله عز وجل. يشترون الحياة الدنيا بالآخر، يشترون الذي هو، يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. فعلى حسب ما حدث في النية في الإحرام فهي لمن نويت له. هذه قصة بين عمر وأبي هريرة. عمر رضي الله تعالى عنه كان من عادته أن يقاسم ولاته الأموال، إذا عين أمير على مكان من الأمكنة بعد ما يغير الأمراء، يغير الأمراء والولاة بين فترة وأخرى، وكان يعزل بعضهم ليس تخوينا لهم، ولكن يستقدموا على المدينة، يرسل واحد آخر، يرسل هذا إلى مكان آخر، وكل ما جاء والي على مكان ومعه أمواله قال عمر: تعال، إيش عندك من أموال وإيش استفدت من أموال أثناء إمارتك وولايتك، كم هي؟ ويحصرها ثم يأخذ نصفها لبيت المال. يقول يعني وجهة نظر عمر: لا يأمن أن يكون بعض الناس راعوه لأنه أمير أو والي، راعوه، نزلوا له في السعر، أكرموه بشيء. فعمر كان يقول: هات نصف مالك. كان يشاطر العمال أموالهم، العمال من ولاهم. وهكذا فعل مع أبي هريرة رضي الله عنه، على ما يفعل مع عادة عمر رضي الله تعالى عنه. أما أنه ضرب أبا هريرة أو بهانه، أبدا، لا، عمر لا يمكن أن يهين أبا هريرة رضي الله عنهم. يقول: ماذا أفعل لعدم السرحان في الصلاة؟ طبعا هذه مشكلة مستمرة وتقع كثيرا لكثير من الناس. فإذا فكر الإنسان في معاني ما يقول من الآيات والأذكار، 2، إذا ذكر الموت في صلاته، 3، إذا جاء الشيطان يوسوس له يتفل عن يساري، 3 خفيف، ليس بسط تفل عن يساري، ينفث عن يساري، 3 يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك يلتزم بالسنة في الصلاة، بالسنن في الصلاة، ينظر إلى موضع السجود، لا يعبث ويكثر الحركة، يسوي الصف مع جانبه، يحسن الوضوء. أسباب الخشوع كثيرة، فإذا التزم بها وجاهد نفسه، وأهم شيء المجاهدة، فإنه يذهب عنه إن شاء الله. هل وحشي صحابي؟ طبعا صحابي، قلنا أنه صحابي، وقلنا الصحابي له أجر الصحبة، له أجر الصحبة، وأن أجر الصحبة عظيم جدا، وقلنا أن الصحابة على فضلهم وعلى عظمهم، لكن بشر، ممكن يقع بعضهم في الكبائر. ماعز رضي الله عنه ما وقع في الزنا، المرأة الغامدية ما وقعت في الزنا، إذن شرب بعض الصحابة الخمر وجيء به عدة مرات وجلد، إذن الصحابة بشر، يقع منهم كبائر ويقع منهم الصغائر، لكن لو تنسب ما وقعوا فيه إلى ما نقع نحن فيه ولا شيء، قطرة في بحر. فلا يهول، لا يهول يقول وحشي كان يشرب الخمر. بعض الإخوان يعني في الدرس الماضي استعظم ذلك وقالوا كيف صحابي؟ نقول نعم، أبو محجن الثقفي كان يشرب الخمر ولم يستطع أن يتركها، ومع ذلك كان من القواد العظام. يعني أخذه سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه وقيده وأسره، وقيده في القيد، وكان يخلص من قيده ويدخل المعركة ضد الفرس ويضربهم بسيفه، يهدهم هدا ويرد الفرس عن قبائل، كان المسلمين كتائب، المسلمون كتائب، كل قبيلة في كتيبة. فكان أبو محجن الثقفي لوحده يرد المشركين الكفار، يردهم عن كتيبة كاملة المسلمين، حتى يقول الناس هذا ملك هذا ملك، يظنونه من الملائكة. أبو محجن الثقفي من شدة قتاله يقولون هذا من الملائكة، ما يمكن يكون هذا من البشر.